الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث تحدثنا عن أكثره بالأمس، وهو ما يتعلق بما جرى من خصومة بين صحابيين، على أثر ذلك رفعت علامة ليلة القدر من قلبه صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: فتلاحى فلان وفلان، في رواية الدارمي بينهما لحاء، واللحاء هو نفسه الملاحاة والخصومة والمجادلة. وقد جاءت رواية مسلم مبينة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: فجاء رجلان يحتقان، أي يدعي أن كلا منهما محق، يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر في منامي، فأيقظني بعض أهلي فنسيتها. فيكون هذا سببا آخر، بمعنى أن القصة قد تعددت. ومما يمكن أن يؤيد التعدد، لكنه مرسل، مرسل سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أصحابه بليلة القدر، فسكت ساعة ثم قال: نسيتها. وقد جاء عند ابن إسحاق أن هذين المختصمين سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد، فجاء ليفصل بينهما. فإذن إما أن تحمل على التعدد، يعني أن الواقعة وقعت أكثر من مرة، وهي واقعة نسيان علامة ليلة القدر، أو إذا طرحنا مرسل سعيد بن المسيب، وقد مر معنا ما يتعلق بمراسيل كبار التابعين، منهم من يقبل مرسل سعيد بن المسيب فيقول: ما أرسله إلا لأنه سمع ذلك من صحابي. وعلى كل حال، إن قلنا إنها واقعة واحدة فيمكن الجمع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر في منامه، ثم استيقظ فسمع صوت هذين المتخاصمين فجاء ليفصل بينهما فنسي ذلك بسبب ما أشغلوه من هذا الخصام. هذا إن قيل بأنها مرة واحدة، لكن التعدد أولى، هو أولى. وجه الجمع من أنها واقعة واحدة، قام وقد أري ليلة القدر في المنام فأيقظه بعض أهله فصادف أنه سمع هذين المتخاصمين فجاء ليفصل بينهما كما في رواية ابن إسحاق، فنسيها فأخبر الصحابة من أن هذين قد أتيا وهما يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. ومما يؤكد أن ليلة القدر ليس المقصود من رفعها في الحديث، ليس المقصود التعيين الثابت المستمر إلى قيام الساعة، وإنما المقصود رفع العلامة، أنه أرشد في تتمة الحديث فقال التمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة. وهنا قال التمسوها في ماذا؟
السبع والتسع والخمس.
اللفظ هنا في السبع والتسع والخمس، في السبع والتسع والخمس. هنا قدم السبع، تقديمها كما قال بعض العلماء يدل على أن أرجى ليالي العشر لتحري ليلة القدر هي ليلة 27، ولكن يقال جاءت الرواية بتقديم التاسعة ثم السابعة ثم الخامسة، ولذلك جاءت رواية الترتيب وهي لفظة هنا ماذا قال التمسوها في سبع، في السبع والتسع والخمس، ورد في التمسوها في التسع والسبع. فإذا يؤخذ أن أرجى ليالي العشر لتحصيل ليلة القدر من أنها ليلة 27 من أحاديث أخرى. وقد جاء عند البخاري التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وقد جاء في رواية عند أحمد التمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة بالحرف أو، فهل هذا شك من الراوي؟ قد يقال بهذا، هل أو هنا بمعنى الواو حملا لهذه الرواية على الرواية الأخرى؟ ممكن، نعم ممكن. هل يقال من أن أو هنا على بابها للتنويع بمعنى التمسوها في التاسعة في إحدى السنوات أو السابعة في إحدى السنوات أو الخامسة في إحدى السنوات؟ وفي جميع هذه الاحتمالات يدل على أنها ليست محددة. ومعنى التمسوها مع العلم أنه جاء في رواية التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، فهل المقصود من السبع هنا ليلة 27 والتسع ليلة 29 والخامس ليلة 25؟ أو أن المقصود التمسوها في التاسعة التي تبقى من الشهر، ليلة كم؟ 21 إن كان الشهر ناقصا، أو ليلة 22 إن كان الشهر تاما. ولذلك وسيأتي لها حديث، لكن من باب توجيه حديث التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، من أن هذا وهو رأي لشيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان ابن حجر رحمه الله ينظره، يقول فيه نظر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه، لكن يقول شيخ الإسلام هذا الحديث يدل على أنها تلتمس في ليالي العشر كلها، في الأوتار وفي الشفع، في ليلة 21 أو 22 أو 23 أو 24 أو 25 إلى آخر الشهر. الاحتمال الذي ذكرناه في تاسعة تبقى يحتمل ليلة 29 من العشر، من العشر، وإن قلنا في تاسعة أي مما يبقى من الشهر فهي ليلة 21 إذا كان الشهر ناقصا، أو ليلة 22 إن كان الشهر كاملا.
قال رحمه الله:
وإذا كان هذا الجدال ولو كان بحق، إذا زاد عن حده يكون رافعا للخير، فما ظنكم بالجدال الذي يحصل في مجالس بعض المسلمين مما لا طائل من ورائه؟ فلربما أن الساعة والساعتين والثلاث الساعات في المجلس الواحد تذهب من أهل ذلك المجلس في جدال عقيم، إن لم يترتب على ذلك من بغضاء أو شحناء أو ألفاظ أو ما شابه ذلك. فليحرص المسلم على أن يحفظ لسانه ووقته وعمره ومجلسه مما يشوبه من هذه الشوائب. ففي الجدال العقيم تعب للسان ورفع كما يقال للضغط ووجع للرأس وشحناء في النفوس، وقد يكون هذا الجدال من جهلة يتجادلون في حكم شرعي، لا هذا يحسن ولا هذا يحسن. فعرضوا دنياهم بما يذهبها مما لا فائدة منه من ذهاب هذه الساعات، وضيعوا دينهم أو شيئا من دينهم مما يكون من سباب أو جاء جدال أو ما شابه ذلك، وقد يضيعون صحتهم بما يترتب على الغضب والجدال من مضاعفات تحصل فيما بعد على صحة الإنسان. ولذلك يعرف بعض الناس من أنه إذا أتى إلى مجلس أفسده، ما يكون في مجلس إلا وإذا أثيرت قضية إلا وجعلها محل الحديث، حديث ذلكم المجلس، من غير ما فائدة. فنسأل الله العافية. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينزجر إذا سمع ما يزجره من نصوص شرعية. فسبب الحديث الذي رواه الطبراني والبغوي، وقد ذكره ابن حجر رحمه الله، والقاعدة عند ابن حجر، وإن كان هناك من يرى عدم ذلك، القاعدة عنده أنه إذا ذكر الحديث فإنه يقول هو ثابت عندي، إما أن يكون صحيحا أو حسنا. فهو ذكر السبب، سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على الأنصار وبهم رجل معروف بالسباب، فذكر صلى الله عليه وسلم الحديث سباب المسلم فسوق، الحديث الذي مر معنا قبل هذا، فقال لا أسابب أحدا. هكذا الامتثال لما يقال في الشرع.
قال رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم.
ورحمه الله ذكر هذا الباب، وهذا الباب فيه حديث عظيم، وهو حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ومن ضمن ما سأل جبريل عن وقت الساعة، وفي هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم ما سأل عنه جبريل. ولا شك أن من حقق مراتب الدين أن إيمانه إيمان كامل. ولذا ما زلنا نحن في كتاب الإيمان، ولذلك مما يؤكد ما ذكرته أنه قال أبو عبد الله البخاري في الحديث الذي سيورد، ماذا قال في آخره؟ اقرأ الأخير فقط.
قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
جعل ذلك أبو عبد الله، المقصود البخاري، جعل ذلك كله من الإيمان، أي الإيمان الكامل. وهو ماذا؟ السؤال والجواب عن مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم.
ثم قال: أراد البخاري رحمه الله بذلك لأنه رحمه الله يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لكن حديث جبريل ينقض ما ذهب إليه، لأنه سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فلما سأله عن الإيمان والإسلام دل على أن بينهما افتراقا، فأراد رحمه الله أن يوجه الحديث وأن يبقي ما يراه من غير ما يكون هناك ما يعارضه من أدلة في هذا الباب. فقال رحمه الله:
ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. فجعل
إذن لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. إذن سمى هذه الأشياء سماها دينا، الإسلام والإيمان، فتسميته لها بأنها دين يدل على أن الإسلام، هذا ما ذهب إليه البخاري، يدل على أن الإسلام والإيمان مترادفان. ما هو توجيه البخاري؟ جعل الحديث قاعدة له: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. إذن لما أتى الصحابة رضي الله عنهم يعلمهم الدين، نعم،
فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان.
إذن يقصد من هذا أن وفد عبد القيس لما قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ فأجابهم بجواب هو نفس جواب الإسلام: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تقيموا الصلاة.
وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
إذا لما أطلق الإسلام على الإيمان في حديث وفد عبد القيس أطلق أيضا الدين على الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن هو أطلق على الإسلام، أو نقول وصف الإسلام بأنه دين كما في الآية. كذلك يقول رحمه الله: وصف الإيمان بأنه دين، فلما وصف الإسلام بأنه دين في الآية ووصف الإيمان بأنه دين كما في حديث جبريل لما قال ومر معنا لما قال هرقل لأبي سفيان: هل أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: فكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ثم قال: وهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ وصفه بأنه وصف ما سبق من الإيمان بأنه دين، فيقول لا افتراق بينهم. هذا ما أراده البخاري رحمه الله، لكن الذي عليه الأكثر وهو المشهور والمعروف من أن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، لكن لا يصح إسلام إلا مع إيمان يصحح هذا الإسلام، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون، لكن ليسوا بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن يشترط أن يكون مع هذا الإسلام أن يكون معه إيمان يصححه، وإلا كان نفاقا، وإلا كان نفاقا. ولذلك ماذا قال عز وجل؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولذلك في آخر الآية مما يدل على أنه لا بد من إيمان يصحح هذا الإسلام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، في آخر الآيات قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، قال هنا للإيمان ولم يقل للإسلام. فهذا هو الضابط، وهو أن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان كما في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن الإسلام للأعمال الظاهرة، ويشترط مع هذه الأعمال الظاهرة إيمان يصحح هذا الإسلام، ويكون الإيمان للأعمال الباطنة، ولكن يشترط لهذا الإيمان، بل من أركان هذا الإيمان، نقول بل من أركان هذا الإيمان أن تكون هناك أعمال ظاهرة. حتى لا يقع الإنسان في معتقد المرجئة، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لكن إذا أتى مطلقا كما في الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان. لما يذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام إذا ذكر وحده. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يدخل فيه الإسلام. إذن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والآيات كثيرة منها ما في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الإسلام أعم من الإيمان باعتبار أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه، فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. قال حدثنا مسدد.
قال حدثنا مسدد، هو رحمه الله لما ذكر الباب وذكر سؤال باب سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما أتبعه من جمل رحمه الله، دلل على هذا الباب بذكر الحديث بسنده. فشيخه مسدد ابن مسرهد، ومرت معنا ترجمة له واسعة، ومسدد لقب، وإلا فاسمه كما مر معنا عبد الملك. ومسدد من الثقات الأثبات. يقول شيخه يحيى ابن سعيد القطان، يقول لو أتيت إلى مسدد في بيته فحدثته لكان يستأهل، يعني هو أهل، هو أهل من أني لو أتيته في بيته فحدثته. وكان يقول رحمه الله من باب بيان أمانته وثقته به، يقول لو أردت أن أسافر لوضعت كتبي عند مسدد. ومسدد رحمه الله له سند يصفه بعض العلماء بأنه سند الدنانير، فيقولون سند مسدد عن يحيى ابن سعيد، يقصدون القطان، عن عبيد الله، يقصدون عبيد الله ابن عمر ابن حفص، عن نافع عن ابن عمر، يقولون كأنه الدنانير. ما معنى ذلك؟ يقولون كأنك تسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والدنانير عملة من الذهب فلعظمها وجودتها وقيمتها. فمسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، احفظ سند الدنانير رحمهم الله. سيرته مرت معنا، ما يحتاج إلى أن يزاد فيها، لكن هذه أبرزها.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال عنه إنه ابن علية، لأنه يكره أن يقال ابن علية، يقول من قال إني ابن علية فقد اغتابني. وعلية قيل اسم لجدته وقيل غير ذلك، المهم مرت معنا ترجمة له، لكن المشهور عند العلماء أنهم يطلقون ابن علية، لكن من باب الاحتياط، وأن الإنسان إذا ذكره فذكر اسمه فأردفه بقول الذي يقال إنه ابن علي لكان أفضل. وهو رحمه الله ثقة. ووقع في خطأ فتاب منه، بدرت منه حفوة، اجتهد فاستغفر وتاب، لكن البعض ما زال يلمزه بها ولا محل للمزه، لأنه تاب ورجع، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجيء البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، قيل له ألها لسان؟ فقال نعم، وإلا فكيف تتكلم؟ فقالوا إنه يقول إن القرآن مخلوق. فتاب رحمه الله. على كل حال مرت ترجمته بأوسع من هذا، لكنه ثقة رحمه الله.
قال أخبرنا أبو حيان التيمي.
أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد التيمي، ومعروف بأنه من العباد الذين يحيون الليل بالاجتهاد في العبادة، وهو رحمه الله ثقة.
عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة هذه كنيته، وأما اسمه فقيل هرم وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك، ورحمه الله ثقة. ومرت ترجمته أيضا، وفرقنا بينه وبين أبي زرعة الرازي، فرقنا بينهما فلا معنى لإعادة ما سبق.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة هو الصحابي المعروف، وقد اختلف في اسمه، ومرت معنا ترجمة له، وذكرنا كلام العلماء منهم ابن حجر في بيان اختلاف اسمه واسم أبيه، بينا ذلك. وقد جاء أثر عند البخاري في الأدب المفرد لأنه يتناقل من أن من دعا لأبي هريرة استجاب الله دعاءه، وهذا الأثر ثابت، لكن لا يؤخذ منه ما ذكروه، لأن مثل هذا لابد من نص، وإنما كان كما قال محمد ابن سيرين يقول إن أبا هريرة قال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن دعا لهما فيقول محمد فنحن ندعو لأبي هريرة ولأمه حتى تشملنا دعوة أبي هريرة. لا يؤخذ أثر ثم يرتب عليه ما يرتب عليه من أمور، لكنه ثابت. فلو دعا الإنسان وقال اللهم اغفر لي أبي هريرة ولأمه لا إشكال في ذلك. لكن أن تكون دعوته إذا دعا، يعني إذا دعا أي إنسان بدعوة ودعا لأبي هريرة أن دعوته تستجاب، هذا لا دليل عليه، فهو يدعى له رضي الله عنه ويدعى لبقية الصحابة.
عن أبي هريرة قال.
أبو هريرة الراوي عنه من؟ أبو زرعة. ابن حجر رحمه الله يقول: لم أجد أن أحدا رواه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة. فيقول لم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة. إذن هذا الحديث هو حديث أبي هريرة، لكن ليعلم أن الحديث أخرجه مسلم أيضا ومن طريق آخر، ولم يخرجه البخاري. مسلم وافق البخاري في إخراج هذا الحديث الذي معنا، لا إشكال في ذلك، لكن رواه مسلم عن كهمس ابن الحسن، فرواه كهمس إلى أن انتهى السند إلى عبد الله ابن عمر، إلى عمر، ولذلك حديث عمر أطول من هذا الحديث، وبه جمل لم تذكر. لكن البخاري رحمه الله معروف شرطه في إخراج الحديث، فهو لم يخرج حديث عمر رضي الله عنه، لأن هناك بعض الرواة قد اختلف فيهم، فهو سند ليس على قاعدته رحمه الله. لكن الحديث حديث عمر لا مطعن فيه، حديث ثابت، حديث ثابت وصحيح. وقد جاء من طرق أخرى، جاء من طرق أخرى، جاء من طريق أنس عند البخاري في خلق أفعال العباد، المهم أنه أتى من طرق على كل حال، وهذه الطرق متعددة، وحتى لا يطال في الشرح بعزو كل جملة، لأن الجمل كثيرة المتناثرة هي كثيرة، حتى لا يطال الحديث بالعزو نقول ورد في رواية، فإذا قلنا جاء في رواية لا يعني أنها في البخاري أو في مسلم، قد تكون فيهما أو في أحدهما أو في غيرهما. وليعلم أن بعض الرواة أسنده إلى ابن عمر ولم يسنده إلى أبيه، فيكون من مسند ابن عمر لا من مسند عمر، لكن المشهور المعروفة أنه من مسند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابنه عبد الله عنه. نعم، كم بقي؟ الأفضل عدم الدخول في الحديث من الوقت ما يسع. الدرس القادم إن شاء الله تعالى ندخل في متن الحديث.